من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بين هذه الوجوه في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ما زلنا مع شيخ الإسلام محيي الدين يحيى ابن شرف النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومع كتابه الفذ، وهو كتاب الأربعين، وهو كتاب فذ في بابه، أقصد في بابه، في جمع أربعين حديثا أو حديث عن النبي صلى أربعين حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، وفيها من الأحاديث التي حكى أكثر من عالم أو من إمام أن عليها مدار الدين. ومعنى الليلة بإذن الله تبارك وتعالى حديث من هذه الأحاديث التي هي من جوامع الكلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الأربعين التي جمعها الإمام النووي، وهي أيضا من الأحاديث التي يدور عليها الدين ويدور عليها الإسلام، وهو حديث النعمان بن بشير. وهذا الحديث هو حديث عمدة في بابه، حديث لا غنى لمسلم عنه، حديث لو طبق المسلم هذا الحديث ومفهوم هذا الحديث ما ضل أبدا، وسترى الخير الكثير في العباد وفي البلاد. لماذا؟ لأنه حديث واضح لا يحتاج إلى تأويل، لا يحتاج إلى كثير كلام، وألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم كلها فوائد، ونحتاج فقط إلى أن نتمسك بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وبما تركه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. فإن رأيت إنسانا شقيا أو تائها أو ضالا فاعلم أنه ابتعد عن كتاب الله أو عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رأيت إنسانا مهتديا مستقيما على الطاعة، مستقيما على طريق الله عز وجل، وكاد أن يصل إلى مبتغاه إلى الجنة إلى رضا الله عز وجل، فاعلم أنه متمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا رأيت إنسانا متمسكا بالكتاب والسنة فاعلم أو في هذه إشارة على أنه على الطريق الصحيح. يحتاج إلى أشياء، نعم، كإخلاص النية واختيار الرفيق وتحديد الهدف وغير ذلك، فسيصل إن شاء الله عز وجل، ولكن إشارة أنه على الطريق الصحيح لأنه يتمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي معنا هو الحديث السادس من هذه السلسلة المباركة، وهو حديث أبي النعمان، أبي عبد الله النعمان ابن بشير رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أصغي إلي أيها المسلم، يا من تسمعني الآن، أصغي إلي جيدا. فهذا الكلام تحتاج إليه في كل لحظة، في كل وقت، في كل مكان تحتاج إلى هذا الكلام. وهذا الحديث من أخص الأحاديث التي يحتاج إليها الإنسان في كل لحظة. يقول: النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيها. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. عن أبي عبد الله، وهذه كنية النعمان الدبشير، النعمان أو النعمان الدبشير هذا أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا رضي الله عنهما لأنه هو وأبوه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنعمان الدبشير صحابي ابن صحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث العظيم، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما مر بنا قبل ذلك أن لفظة سمعت من أعلى صيغ السمع وصيغ التحمل في الحديث. عندما تقول سمعت فهذه أعلى صيغة، نعم، في صيغ الحديث الرواية. عندما تريد أن تروي فتقول أخبرنا فلان، حدثنا فلان، سمعت فلانا، أنبأنا فلان عن فلان، هذه كلها تسمى بصيغة، صيغ التحمل. كيف أخذت الحديث؟ هل سمعته أم أنت قرأته على الشيخ؟ أم قرأ على الشيخ وأنت جالس؟ أم قرأه الشيخ لمجموعة؟ أم قرأه الشيخ لواحد فقط؟ كل هذه لها ألفاظ معينة، وأهل العلم يتسامحون فيما بينهم أو فيما بين هذه الألفاظ، فقد يقولون على حديث بدل أخبرنا حدثنا، أو حدثنا أخبرنا، أو أخبرنا وأنبأنا إلى ذلك. وبعض أهل العلم يضع شروطا لهذا التبادل في الألفاظ، ولكن إجماعا أن أعلى صيغ التحديث كلمة سمعته. فالنعمان بن بشير وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعد من صغار الصحابة، لأنه ولد سنة اثنتين من الهجرة، اثنتين من الهجرة، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين، إن الحلال بين. فالحلال ما أحله الله، الحلال ما أحله الله، شيء حلال مباح لك جاء بنص من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بإجماع، فدلين هذا دلين. هناك أمور أخرى تدخل في الاستنباط كالمصالح المرسلة والاستحسان وقياس وغير ذلك، ولكن نحن نرجئ هذا لأمر آخر. الحلال البين، الحلال الواضح الظاهر الذي لا يحتاج إلى غيره، النص فيه واضح على إن الحلال بين، أي واضح وظاهر. ما هو الحلال؟ هو ما أحله الله عز وجل في كتابه، وما أحله رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، أو ما أجمع العلماء عليه. وإن الحرام بين، أيضا الحرام الشيء الممنوع، الشيء الممنوع بين، أي واضح وظاهر أيضا. وبينهما أمور مشتبهات، ماشي، بينهما أمور مشتبهات. بعض الناس يقرأ هذا الحديث ويقول بينهما أمور متشابهات، وهذا خطأ. لماذا؟ المشتبه بتقديم الشين، المشتبه هو أمر يدور أو شيء يدور بين أمرين متغايرين، مش كده؟ هو حاجة واحدة، شيء واحد، فتارة تقول هو يمين وتارة تقول هو يسار، ما مع انه شيء واحد، خلاص، امرين متغايرين. او مثلا تجده مثلا شيئا له لون، ستحتار هل هو لونه اخضر ام يميل للصفار، فانت مثلا تحتار في هذا الشيء كم هو شيء، شيء واحد فقط، مش كده؟ هذا الامر هو امر واحد او شيء واحد اللي هو اللون ده، خلاص. اما بتقديم التاء المتشابه فهو امرين متشابهين ستوأم، مثل التوأم، ماشي كده؟ اثنين فيهم شبه من بعض فهذا يشبه فلانا، اصبح المتشابه يكون بين شيئين، هناك اتفاق بين شيئين. اما المشتبهات فهو امر واحد له اكثر من وجهة، له اكثر من وجهة. فهنا اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بينهم امور متشابهات، اي يشبه بعضها بعضا، وهذا غير مراد في الحديث، بل المراد مشتبهات، اي ان هناك امور من وجهة نظر بعض الناس جائز وبعض الناس غير جائز، او من وجهة نظر بعض الائمة والعلماء حلال وبعضهم يرى انها حرام. لماذا؟ لانه شيء واحد له اكثر من وجهة نظر، مش كده؟ طيب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، اي ان الناس ليس عندهم علم بهذا الامر اللي هو ايه، لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الحلال ولا الحرام، انما قصد المشتبهات. قال لا يعلمهن كثير من الناس، يعني معظم الناس لا يعرفون الامور المشتبهات. لذلك قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه في النصيحة الذهبية التي نصح بها كميل بن زياد، ومن بعده من جاء بعد ذلك اخذ بهذه النصيحة، قال يا كميل احفظ عني ما اقوله لك، القلوب اوعية وخيرها رعاها، خيرها اكبرها وتتسع لشيء الاكبر. نسأل الله عز وجل ان يجعل في قلوبنا البر والتقوى والخير والايمان. يقول القلوب اوعية وخيرها رعاها احفظ عني ما اقوله لك. الناس ثلاث، عالم رباني، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاح، وهمج رعاع اتباع كل ناعق، اتباع كل ناعق. طيب، هنا بدأ علي بن ابي طالب بقوله عالم رباني. من هو العالم الرباني؟ هو العالم العامل، يبقى تركز كده في الكلام، العالم العامل الذي يعمل بعلمه والذي يلجأ إليه في الملمات والمهمات، يلجأ إليه في المشتبهات، يلجأ إليه في الأمور الصعاب، يلجأ إليه في النوازل، يلجأ إليه في الأمور المختلف فيها. وهو العالم الذي يعمل بعلمه والذي يرى فيه في ظاهره الخشوع وفيه التقوى، وأيضا لا يخشى في الله لومة لائم. تراه إن كان في الجهاد ففي الجهاد، إن كان في العلم ففي العلم، إن كان في الطلب، إن كان في بر الوالدين، إن كان في الدعوة، إن كان في كل عبادة، تراه يقدم ولا يتأخر. هذا هو العالم الرباني الذي لا يبتغي رفع لواء غير لواء الله عز وجل، وهو لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا هو اللواء الحق، ما عدا هذا اللواء فكلها ألوية غير صحيحة. أي شعار غير شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله فشعار باطل، سواء حزب، جمعية، جماعة، أفراد، مجموعات، حركات، سمها كما شئت، مذاهب، سمها كما شئت، فهذا لا يعتد به. فالعالم الرباني هو الذي لا ينتسب إلى أشخاص، لا ينتسب إلى مجموعات، لا ينتسب إلى أحد على وجه الأرض إلا لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو العالم الرباني، يتجرد من كل شيء إلا من العبادة لله عز وجل، لا يراعي حزبه ولا جماعته، لا يراعي المجموعة التي ينتمي إليها، لا يراعي الاسم ولا المسمى، بل يراعي كتاب الله ويراعي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يرفع مع هذا اللواء أي ألوية، إنما وجهته الله تبارك وتعالى، لوائه لا إله إلا الله محمد رسول الله، طريقه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، يدعو إلى من؟ يدعو إلى الله، لا يدعو إلى نفسه ولا إلى حزبه ولا إلى جماعته ولا إلى حركته ولا إلى مجموعته ولا قبيلته ولا حيه ولا أسرته، بل يدعو إلى من؟ يدعو أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني أنا ومن جاء بعدي أو معي يسيرون على هذا النهج، وهو الدعوة إلى الله. قل هذه السبيل أدعو إلى الله، لا يدعو إلى إيه؟ إلى غير الله عز وجل. مهما رفع من شعارات وألوية وغير ذلك، إنما أنا لوائي لا إله إلا الله محمد رسول الله. كذلك العالم الرباني لا يخشى في الله لومة لائم، يقول الحق، يعمل بالعلم، يلجأ إليه، يعرف المشتبهات أو المتشابهات، نعم يثبت في الملمات. فيقول علي بن أبي طالب العالم الرباني، هذا أول قسم. القسم الثاني متعلم على سبيل النجاة، أما القسم الثالث وما أكثرهم من في هذا الزمان، وهم همج رعاع أتباع كل ناعق. الناعق هو صاحب صوت يطلع واحد، صاحب شعار معين، صاحب منظومة، صاحب لواء، صاحب جماعة، صاحب حزب، صاحب أي شيء، ويأخذ الناس في طريقه وهم يفرحون بكلامه، ثم بعد ذلك ينقلب عليه ويقولون كنا أو أخطأنا في اتباعك، سنتبع فلانا لأنه يتكلم أحسن منك، لأنه عنده شعار أفضل، لأنه اختار هذا الشعار لونه أحسن، أو هذا الشعار فيه قوة وغير ذلك، ثم بعد ذلك ينقلب على الثاني وينهب إلى الثالث، ويترددون بين هذا وذاك، ولا يعرفون لله عز وجل طريقا إلا اتباع الأهواء أو إلا اتباع الأشخاص، يتعصبون للأشخاص، يتعصبون للأحزاب والجماعات وغير ذلك، كما أنتم تعرفون هذا، وهذا كله مذموم. فهؤلاء هم الهمج الرعاع أتباع كل ناعم. أما العالم الرباني والمتعلم على سبيل النجاة فهنيئا له. فالعالم الرباني هو الذي يعرف المشتبهات، أي الأمور التي فيها وجهة نظر أنها حلال والأخرى حرام، فيجتهد بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيستخلص الحكم الشرعي ثم يمليه على الناس أو يقوله للناس ويوضحه للناس، لأن كثير من الناس لا يعلمون الأمور المشتبهة. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، فيه إشارة أن الناس إذا وقعوا في أمور مشتبهات فإنهم يرجعوا إلى أهل الذكر، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنلجأ إلى أهل الذكر وأهل العلم وأهل الدعوة وأهل الحق وأهل الدين في هذه الأمور. وعلينا أن نختار العالم الرباني ولا العالم الذي يكون عنده علم ولكن يفتي على هواه أو يفتي على هوى جماعته أو على هوى قبيلته أو هوى فلان وفلان. العالم الرباني المتجرد أمره لله عز وجل فحسب. إذا اختلف عليك الأمور نلجأ إلى العالم الرباني. لماذا نؤكد على هذا الكلام؟ لأن كثير من الناس يقول سألت فلانا ثم سألت فلانا. لا، هذا خطأ. ابحث عن العالم الرباني، لو تستحضروا أول حديث أو ثاني حديث تكلمنا عنه، حديث جبريل، وهو أول حديث في صحيح مسلم، وثاني حديث في هذه السلسلة المباركة، قدمنا بين يدي هذا الحديث بقصة يحيى ابن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري لما قالوا أول من قال بالقضاء في البصرة معبد جهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو مؤتمرين، فقلنا لو لقينا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنسأله عما يقول هؤلاء، فوصق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد أو خارج من المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام لي، فقلت أنا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم، وذكر من شأنهم إلا أنهم يزعمون ألا قدر. هذا السؤال. طيب أين علماء البصرة؟ أين الحسن البصري؟ أين محمد بن سيرين؟ فكان يأتيها أن يسأل عالم بلده. والغريب أن هؤلاء التابعين كانوا أيضا من العلماء، يعني ترجع إلى ترجمة هؤلاء أو هذين الرجلين ستجد العجب العجاب يرجع إليهم في الفتوى، ولكن هناك مسائل يحتاج إليها الطالب طالب العلم، وإن كان طالب علم على سبيل النجاة يحتاج أيضا إلى عالم رباني، إلى إنسان يرجع إليه في الأمور الصعبة. فمثل هذه الأمور ظهرت في البصرة، ولكن أرادوا أن يسألوا من هو أعلم ومن هو أقرب في التقوى والخشوع والتدين، لأن هذه المسألة ليست مسألة سهلة، أمر جديد عليهم أن يقول إنسان أن الله لا يعلم بالأمر إلا بعد وقوعه، خلاص. فأرادوا أن يسأل العالم الرباني، ثم قالوا لو وفق لنا أو لنسأل فطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميرين حجنا واعترنا، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب النبي، يعني هم أرادوا أن يطلبوا أي صحابي يسألونه عن هذه المسألة، لأن الصحابة كلهم عدول وأنهم كلهم عندهم علم، وكلهم أو أي واحد منهم أفضل من أي تابعي، فهم أرادوا أن يعني يرتقوا درجة من التابعي إلى الصحابي في مثل هذا. وهكذا طالب العلم لا يرضى بالدون، ولكن عليه أن يرتقي إلى أعلى درجة، خاصة في دين الله عز وجل، خاصة في الأمور المشتبهة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. خلاص، معنى اتقاء الشبهة التقوى، أن تجعل بينك وبين المتقى منه حاجزا، أن تتقي الله تجعل بينك وبين ما حرم الله، ليس بينك وبين الله، ولكن بينك وبين ما حرم الله تجعل بينك وبين هذا المحرم ماذا؟ حاجزا. أن تتقي النار أيضا تجعل بينك وبين النار حاجزا، وتقي يوم ترجعون فيه إلى الله، نتقي هذا اليوم يوم الفضيحة، يوم له أوصاف وأسماء كثيرة، نقول أن تجعل بينك وبين هذه الأمور التي ستحدث ويشيب منها الولدان بينك وبينها حاجز. فالتقوى هي جعل حاجز تتقي به هذه الأمور ومنها الشبهات. فمن اتقى الشبهات، هذه الأمور الشبهة التي ليست بينة الحل ولا الحرمة، وهي بين في الأمور المشتبهات أو الشبهة، يعني طيب الإنسان لما موقفه أن يمتنع، ولن يمتنع عن هذا ويتقي هذه الشبهة. طيب من اتقى الشبهة ماذا عليه وماذا له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد استبرأ لدينه وعرضه، بيئة دينه وعرضه من الوقوع في الايه؟ في هذه الشبهة، في امر شبهة حلال ولا حرام لا ادري، ولكن ولكن انسان امتنع عنها، فهذا يكون دينه وعرضه بريئان من ايه؟ من الوقوع في الشبهة. طيب من وقع في الشبهة؟ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، في بعض الروايات فقد وقعت الحرام، تأكيد. طيب انا عندي الان حلال، شيء حلال، مثلا اللبن حليب، حلال وحرام حلال. طب الخمر حلال وحرام حرام. طب مشروب، اي مشروب بقى، مشروب معين هنسميه سين، ما نعرفش هو حلال وحرام، امر مستحدث او حطيت حاجة على حاجة والعلماء اختلفوا فيها، هذا يسمى شبهة. طيب لو الانسان لم يشرب من هذا المشروب هذا دينه وعرضه بريئان من ايه؟ من الوقوع في الشبهة. طيب واحد شرب ها وقع يعني شرب شيء في شبهة لا اقول ان هو حلال لا ولا حرام او طبعا لو حرام يبقى حرم عليه ولكن طبعا الامر ايه غير واضح الحل ولا غير واضح ان ايه الحرمة وفيه هذا ذاك واختلف العلماء فيه فيصبح شبهة. طيب من وقع في هذه الشبهة قال النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الحرام ماشي معناه ان من وقع في الشبهة اقترب من خط الحرام ليس الوقوع في الشبهة هو ذاته الوقوع في الحرام. يعني الان انا عندي مثلا اكل معين هذا الاكل الطعام حلال خلاص حكم عليه بالحل او جاء في كتاب الله عز وجل او في سنة النبي صلى الله عليه وسلم او اجماع الامة ان هذا الطعام حلال واخر طعام حرام وفي طعام وسط يعني وسط ليس هناك نص على تحريمه فهل نعمل بالاصل الاصل في الاشياء الحل. طيب هيجي قاعدة تانية الاصل في الاشياء الحل الا كذا وكذا مش كده الا اللحوم والفروج. طيب انا اعمل ايه في عندي شبهة العام الفلاني والفلان ابن عباس وابو هريرة وجابر قالوا بالجواز عائشة مثلا عائشة ومثلا ابو سعيد الخدري والنعمان بن بشير قالوا بان هذا حرام انا اعمل ايه موقفي انا كمسلم يصبح هذا الامر الا ما يترجح لدي او لدى العالم الذي اتبعه اي فريقين اقوى في الترجيح فيصبح الامر فيه شبهة. طيب انا اذا فعلت هذه او اذا فعل الانسان هذه الشبهة النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقع في الحرام اي كاد يقع في الحرام اقترب خطوة من الحرام ابتعد عن الحلال وظهر الى ايه الى اتجاه الحرام. طيب الذي وقف ما زال يقف عند الحلال ويقترب اصلا من الشبهة فضل عن ان يقترب من الايه من الحرام ذل كما هو في الحلال الصرف الحلال الواضح الحلال الظاهر ان الذي يقع في الشبهة فاقترب من الحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضرب به المثال كالراعي يرعى حول الحمى شيء كل حاجة ليها حماية مش كده كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيها او فيه. الانسان كلما اقترب من مثلا السور اللي هو فيه حماية خلاص سور حول قصر معين كلما حان حوله يلف حواليه كاد او يكاد ان يقترب من هذا السور ويلمسه بعد قليل ممكن يتصور هذا السور يصعد عليه وهكذا تدفعه جرأته الى مثل هذا الامر. فهذا الذي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيها. طيب زي ايه قال النبي صلى الله عليه وسلم الا وان لكل ملك حمى كل ملك له مكان يحميه الا وان حمى الله محارمه والله عز وجل هو الملك الحق ملك الملوك سبحانه وتعالى جل وعلا وعز وجل وتبارك اسمه سبحانه وتعالى له حمى ماذا محارمه جعل الحرمات في مكان وجعل حولها صورا هذا تشبيه. فمن اقترب من هذا الصور فقد اقترب من هذا الحرام ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه محارم الله عز وجل الحدود فتعدى حدود الله عز وجل هذا من الكبائر أن يتعدى الإنسان حدود الله تبارك وتعالى. فالذي يقع في الشبهات يقترب من حمى الله عز وجل وحمى الله عز وجل محارمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب سمي قلبا لأنه يتقلب بين الأمور، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يكفي هذا، يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بالقلب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ونحن نقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فلا بد أن نهتم بهذا، أن ننظر إلى الحلال وأن نعمل به وأن نأخذ منه، وأن ننظر إلى الحرام نبتعد عنه. نعم تتعرف على الحرام حتى لا تقع فيه، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. اللي ما عرفش الحرام الحرام لا بد أن يقع في الحرام لأنه لا يعلم. نعم أما الذي يعلم الخير ويعرف الشر ويعرف الحلال ويعرف الحرام يستطيع أن يميز بين الحلال وبين الحرام. فعليك بالحلال الصرف الذي جاء بنص واضح لا يحتاج إلى تأويل، بنص واضح من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بإجماع الأمة. والحرام أيضا جاء في كتاب الله عز وجل أو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في إجماع الأمة. أما الأمور التي فيها شبهة فأذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. فعليك أن تتقي هذه الشبهات. فلما جاء أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له وهو وبصر، قال له: جئت تسأل عن البر والإثم؟ فسكت كأنه يستغرب كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر ما اطمأنت إليه النفس، الشيء الذي تفعله وعندك يقين 100% أن هذا حلال صرف، أن الله يرضى عنه، أن الله عز وجل أمرك بهذا، وأن الله لا يرضى بفعل هذا. ما اطمأنت إليه النفس. بعض الناس يضرب مثلا فيقول: الفرق بين الاطمأنينة في الفعل فعل واحد، ولكن الاطمأنينة كمان مثلا إنسان في محل يعمل في محل مثلا، وهذا المحل فيه أطعمة، وهذا الإنسان يأكل وجبة الغداء بتاعته أو غير ذلك. فإذا رأى مثلا صاحب المحل قادما عليه أو إليه رمى بهذا الطعام أو أخبأه أو فعل كذا وكذا، هذا فيه إشارة مش ده دليل، إشارة أن في قلب هذا الشخص عنده ريب، عنده شك، عنده يعني إنسان يهتد منه. لماذا يفعل هذا؟ لماذا تخبئ هذا الطعام؟ لماذا ترميه؟ لماذا تفر منه؟ إذا أنت عندك مخالفة. أي كذب معنى المخالفة؟ قد يكون غير مسموح له أن يأكل من هذا الطعام، أو قد يكون غير مسموح له أن يأكل هذه الكمية، أو قد يكون غير مسموح له أن يأكل في هذا الوقت. نعم ممكن الكمية صحيحة ولكن في غير الوقت، ممكن يكون غير مسموح له أن يأكل في هذه الصورة ظاهر للناس مثلا، أيا كان يعني في أسباب كثير. فلما فعل هذا الفعل إذا لم تطمئن نفسه إلى فعل هذا الأمر، خلاص. فالبر ما اطمأن في أي النفس، تفعل الشيء لا تخشى أحد، طالما هذا أمر حلال وتراعي طبعا العرف، مش كده؟ الحلال والعرف أيضا، وإن كان العرف يخالف شرع الله عز وجل فيرد هذا العرف، أما إن كان مما جاء به الشرع فأهلا ومرحبا به. فالبر ما اطمأنت إليه النفس، نفسك مطمئنة وتفعل هذا. أما الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، أمر أنت لا تريد أن تقوله لأحد، هذا إثم، إلا أن يكون سرا. إنما أقصد أمر أنت لا تدري هل هو حلال أم حرام، وأنت فعلته ونفسك لا يعني لا ترضى أن تحكيه لأحد. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. طيب، أما قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، كما قلنا أن هذا المضغة قطعة لحم بمقدار ما ينضر، أو قطعة بمقدار ما ينضر، وهذا كناية وتشبيه للإيه؟ للقلب الذي سيذكره النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القطعة هي ملكة الأعضاء، القلب ملك الأعضاء، ماشي كده؟ ملك الأعضاء. إن استقام القلب استقامت الجوارح، وإن فسد القلب فسد الجوارح، وإن يعني إن انتكس القلب انتكست الجوارح. فالقلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم. معنى هذا أن التقوى محلها في القلب، محلها في القلب، وأيضا العقل محله في القلب. طيب، الدليل على أن القلب أن العقل في القلب، أدلة كثيرة، منها قول الله عجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب إيش؟ حد حافظ؟ مين الحافظين؟ طيب خلاص طيب مرمى إبلاع. طيب الشيخ علاء يفرح بكم، انتم ما شاء الله حافظينهم. نعم. طيب معناه معنى ان ربنا سبحانه وتعالى يقول افلا تدبرون القران، التدبر منين؟ بالعقل. طب اين العقل؟ العقل في القلب، مش كده؟ ودي معلومه يعني بعض الناس يجهلها، او كثير من الناس يعلموا هذا جيدا يعني. وهذه المعلومه وان جاءت يعني في كتاب الله عز وجل باشارات، الا انها كانت سبب اعتزال اكبر طبيب او جراح قلب على العالم، في العالم اعتزاله الطب، كان بسبب هذا يعني نقل قلب انسان الى انسان اخر. خلاص، لما نقل هذا القلب من مكان من جسم انسان لانسان او من شخص لشخص، وجد الشخص الثاني يعيش بحياة الشخص الأول. طب أن أنت حكت لحمة، هو قطعة لحم، أي لحمة بتفكير وبعقلية وبحركات وسكنات وكل شيء كان يفعله الأول، كيف هذا؟ فطبعا دي كانت من يعني تكررت معه أكثر مرة، فاعتزل الطب بهذا أو الطب نعم ثم بسبب هذا الأمر. إذن القلب يشمل أكثر من شيء في تقوى الله عز وجل، في تدبر كلام الله تبارك وتعالى وتدبر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا القلب كما قلت يتقلب، عليك أن تدعو الله عز وجل أن يثبت قلبك. والقلب له أنواع ثلاثة، قلب سليم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم من أصحاب القلوب السليمة، لأنه هو الذي ينجو يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم أي سليم من الشهوات والشبهات، سليم من الشهوات والشبهات، سليم من البدع، سليم من الشرك، سليم من المعاصي، سليم من الذنوب، سليم من الآثام، إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا القسم الأول. القسم الثاني قلب ميت، عياذا بالله، قلبه ميت، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، إذا قيل له اتق الله لا يسمع، إذا قيل له ابتعد عن المعصية لا يسمع، إذا قيل له هل هم إلى طاعة الله لا يسمع، لا يريد أن يسمع ولا يريد أن يطبق، ولا يريد أن يفعل أي شيء لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. أما القسم الثالث وهو أخطرهم، تخيل الخطورة ليس في القلب الميت لأنه مات، ليس بعد الموت موت القلب حياة، مات أغلق على قلبه، على قلبه الران، أقفل على قلبه بما فيه من معصية، ختم الله على قلبه بما فيه بقى من معصية، فيه من الشرك، فيه من البدعة، فيه من أي شيء على قدر ما كتب له في قلبه. طيب القسم الثالث وهو أصعبهم، لماذا أصعبهم؟ لأنه قسم فيه حياة ولكنه مريض، به مرض، فيه آفة، ليس هو السليم كالذي سلم من الشهوات والشبهات، وليس هو ميت بل يعيش بين هذا وذاك، يعيش تارة ويمرض تارة، تراه يذكر الله أجل وتراه يفعل معصية، تراه يقوم الليل وتراه مثلا يرائي، تراه يتصدق وتراه مثلا يمن على الناس، تراه يتعلم العلم ولكن يبهي به، وهكذا يفعل هذا يفعل خير ويفعل الشر. فهذا أخطر وأخطر الأقسام خطورة، ولكن أفضلها القسم الأول. لماذا هو أخطرها؟ لأنك لا تدري، لأنك كلما ذهبت إليه من باب المعصية التي وقع فيها يذكرك بالطاعة التي يقوم بها، وهكذا هو نفسه إذا وقف أمام نفسه ومع نفسه يؤنب نفسه ويعاتب نفسه ويحاسب نفسه على تقصير أو على معصية أو غير ذلك، تراه يتذكر في الوقت الحالي أو في نفس الوقت يتذكر الطاعة التي قدمها أو العلم الذي حصله أو الجهاد الذي جاهده أو الطاعة أو العبادة أو القربان الذي تقرب به إلى الله عز وجل. فهنا يجلس عن الطاعة ويظل فيه المرض، لذلك أخطر القلوب القلب المريض، نعوذ بالله منه ومن القلب الميت، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل قلوبنا من القلوب السليمة التي سلمت من الشهوات والشبهات حتى نأتي يوم القيامة ونسلمها، نسلم هذه الأمانة لله تبارك وتعالى. هذه القطعة القلب إذا صلح الجسد كله. لماذا؟ كما قلت لأنه الملك، وبصلاح الملك ينصلح الحال. تعال معي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هم؟ أول إنسان أو أول صنف، أول صنف إمام عادل، ثم ذكر شاب النشاط لا إلى آخره. لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إمام عادل في أول الحديث؟ لأن بصلاح الإمام تنصلح العباد أو ينصلح العباد وتنصلح البلاد، ينصلح البلاد والعباد بصلاح الإمام. إذا وجد الإمام العادل وجد في رعيته، في الرعية وجد الشاب الذي يرجع في طاعة الله، وجد الشاب الذي يقول للمرأة إني أخاف الله، وجد الشاب الذي قلبه معلق، أو الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد، وجد الشاب الذي يحب أخاه لله عز وجل في الله وبالله، وجد الشاب الذي يتصدق بصدقة بيمينه فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، وستجد الشاب أو المسلم الذي ينأى عن الناس ويلجأ إلى الله عز وجل فيذكر ربه سبحانه وتعالى خاليا فتفيض عيناه. إذا وجد الإمام العادل وجدت الرعية العادلة أو الرعية التي تكون على نفس النهج الذي ينتهجه الراعي أي الإمام. وهنا القلب هو أخطر عضو في جسم الإنسان لأنه الملك، فلابد أن يكون صلاح الملك بصلاح الحاشية أو الرعية، وعلينا أن نحاول أن نصلح القلوب، نسعى لإصلاح القلوب، لا تركب إلى لسانك أو إلى عقلك أبدا. ولذلك يقولون أن هناك أصول ثلاثة يحتفظ بها المسلم ويعمل بها: التوحيد، توحيد الله عز وجل، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وتزكية النفوس، التربية، تربي نفسك، تزكي نفسك، تزكي قلبك، تخرج من القلب هذه الأمور الخبيثة من الغش والحقد والغل والكراهية. ولذلك مما حرمه الله عز وجل ولا يطلع عليه أحد، بل هي في القلوب، وتحل محلها المحبة والصدق والإخلاص. نعم، تضع ما يحبه الله عز وجل، وكما قالوا سابقا: التخلية قبل التحلية، أن تخلي قلبك من كل آفة، حتى إذا جاءت الطاعة، إذا جاء العمل الجيد والعمل الصالح، وجد أرضا خصبة ليست فيها شبهة، ليست فيها حرام، ليس فيها آفة، ليس فيها ذنوب، ليس فيها معاصي، ليس فيها شرك، ليس فيها بدعة، ليس فيها ما يغضب ربنا سبحانه وتعالى، بل وجد أرضا خصبة تتحمل كل طاعة وكل قربان أو يتقرب الإنسان إلى ربه، فيه كل خير، فيه كل إيمان، فيه حب، في إخلاص، في صدق، في محبة، أشياء كثيرة يحتاج إليها الإنسان إذا أراد أن يتكلم عن القلب. فالقلب هو محل التقوى، والقلب هو موضع نظر الله عز وجل إليه، موضع نظر ربك سبحانه وتعالى إليه. الله تبارك وتعالى ينظر إلى الصور ولا ينظر إلى الأجساد، ولكن ينظر إلى محل القلوب. أين كان قلبك عندما قمت إلى الصلاة، عندما قرأت القرآن، عندما كنت تجاهد، عندما كنت تتعلم العلم، عندما كنت تمنع الفضل عن منكر، عندما كنت تصل رحمك أو تبر والديك أو تسبح الله عز وجل أو تذكر ربك سبحانه وتعالى أو تقيم الليل أو تصوم النهار أو كذا كذا كذا، أين محل قلبك؟ إن محل قلبي أين؟ هل هو كان في الأرض مع البشر أم مع رب البشر؟ هل كان في معصية أم كان يطوف حول العرش؟ هل كان فيه كذب وحقد وغل وغش ولذلك، أم كان فيه إيمان ومحبة وإخلاص وصدق؟ فلابد أن نتفكر قلوبنا، هذا لابد منه. وأيضا نأخذ من الحديث أن الحلال واضح لا يحتاج إلى شيء، وأن الحرام واضح، وأن الذي تشتبه عليه الأمور فأوصيه ونفسي بأن يلجأ إلى أهل العلم. من هم أهل العلم؟ هم أهل العلم الربانيين، العلماء الربانيين الذين يعملون لدين الله عز وجل، ليس إلا لدين الله تبارك وتعالى، يرفعون راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ليس إلا هذه الراية شعارهم، أدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، شعارهم لا إله إلا الله، شعارهم التوحيد أولا، شعارهم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، شعارهم أن يكونوا مع النبيين والصدقين، شعارهم لا يبتغون بعلمهم أجرا في الدنيا، ولكن يبتغون الأجر عند الله عز وجل، يبتغون أن يكونوا مع الأنبياء والمرسلين والصدقين والشهداء، لا يبتغون من الدنيا منصبا ولا جاها ولا مالا ولا غير ذلك. كل هذه الأمور ستزول. ومن قال لك إني أعمل لله، تبحث عنه وابحث عن كلامه، لأن الذي يعمل لله لا يتكلم كثيرا، لا يباهي بأن هذا العمل لله، إلا في أمور معينة وأمور خاصة. وأخيرا أوصيكم بأن تتفقدوا أحوالكم. هل حالك يرضي ربك سبحانه وتعالى؟ هل حالك أنت ترضى عنه؟ يا من يزعم أنه طالب للعلم، يقول أنا طالب علم، أريد أن أقرأ، أريد أن أتعلم، أريد أن أتثقف، أريد أن أحصل العلم، أقول له: هل أنت صادق؟ لا تجب الآن، أجب بين نفسك، بينك وبين نفسك، قف مع نفسك وقفة، هل أنت صادق؟ إن كنت صادقا، فلما ذهبت إلى فلان أو فلان أو فلان من أهل البدع، وإن كنت كاذبا وقلت بينك وبين نفسك أنا كنت مرائيا في علمي، صحح نيتك. إن كنت أو قلت أني تعلمت هذا العلم لأماري به السفهاء أو أجادل به العلماء، فأقول صحح النية وأنت صادق مع نفسك. الذي يصدق مع نفسه سيصدق مع ربه سبحانه وتعالى. وأقول لمن يريد أن يجاهد، هل أنت حقا تريد أن تجاهد من أجل أن لا إله إلا الله؟ أن أعجبتك صورة أحد المجاهدين وهو يمسك أحد الأسلحة وقلت ليتني معه، وعندما رأيت الأرض التي عليها الجهاد رجعت وقلت لست لها. أقول لمن يريد الجهاد قف مع نفسك، هل أنت حقا تريد أن تجاهد في سبيل الله؟ هل أنت تريد نصرة دين الله عز وجل؟ هل أنت تريد نصرة شريعة الله عز وجل؟ هل أنت تريد أن تدافع عن دين الله عز وجل؟ نعم. قد يقول كل إنسان يقول نعم أنا أريد هذا، ولكن قدراتي لا تسمح بأن أفعل هذا. فأقول قف مع نفسك وصحح نيتك. والذي يصلي بالليل ويصوم النهار، هل أنت صادق مع نفسك؟ أنا لا أشك في أحد ولا في فعل أحد، ولكن أذكر نفسي وإياكم بأي فعل، إما بتعليم الناس أو بتعلم العلم أو بأمر معروف ونهي عن منكر، ببر الوالدين، بصلة الرحم، قراءة القرآن، حلق الذكر، بالجهاد في سبيل الله عز وجل، في كل شيء من أمور الدين، هل نحن صادقين؟ هل نحن صادقون مع الله عز وجل؟ هل صدقنا مع الله تبارك وتعالى حينما دخلنا إلى هذا المكان لنتعلم العلم الشرعي؟ أو نعلم العلم الشرعي؟ أو